الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إذا ضبطت هذه الثلاثة فهي التقوى. إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. حياتك خير لك، ومماتك خير لك. فتعالوا يا أيها الإخوة نجهد ونجتهد فيما بقي لنا من آجال مطروبة على هذه الأرض، أن نترك الحرام، وأن نتقن الفرائض، وأن نؤدي من النوافل ما استطعنا. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال الله سبحانه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير: هم الشباب. أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه هي الخطبة الثانية عشرة في سلسلة عنوانها هموم الشباب. عنوان خطبة اليوم: كيف أسيطر على الغضب؟ أيها الإخوة، الغضب غليان الدم في القلب لإرادة الانتقام، وضده الحلم، والحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب. هناك أناس يغضبون فتجدهم مطمئنين، وأناس يغضبون فلا يكاد أحدهم يستطيع أن يسيطر على نفسه، يغلي الدم في رأسه وفي قلبه، فلا يضبط لسانا ولا يدا ولا جارحة. غليان دم القلب لإرادة الانتقام الغضب، وضده الحلم، وهو الطمأنينة عند ثورة الغضب. قال ابن عرفة: الغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم، ومنه محمود ومذموم، فالمذموم ما كان في غير الحق، والمحمود ما كان في جانب الدين والحق. قال الإمام الغزالي: يتفاوت الناس في قوة الغضب على درجات ثلاث، وهي التفريط والإفراط والاعتدال. أما التفريط فيكون بفقد هذه الصفة بالكلية أو بضعفها، حينئذ يقال للإنسان إنه لا حمية له ويذم كثيرا. والإفراط يكون بغلبة هذه الصفة، حتى تخرج عن سياسة العقل والدين، ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار. والاعتدال وهو المحمود، وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحمية، وينطفئ حيث يحسن الحلم. وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده، وهو الوسط. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بأمر وأقلله علي كي أعقله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مراراً فقال: لا تغضب. نقل ابن حجر في معناه: لا تفعل ما يأمرك به الغضب. أخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ من البطل فيكم؟ من الرجل القوي فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي حديث للبخاري: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، بحيث لا يقول إلا ما يوافق الدين والعقل، لا يفعل إلا ما يأمره به الدين والعقل. أيها الإخوة، لما كان الشباب عاطفة جياشة واندفاعا قويا وتغيرا مستمرا، فإن واحدا من هموم الفطنين منهم همه في ضبط نفسه عند الغضب، لأنه يعلم أن اشتداد الغضب يسقط الرجال ويصغر الكبار ويذل العزيز ويضع الرفيع. فتراه يسأل: كيف أملك نفسي عند الغضب؟ نحن كلنا نغضب ما دمت تحب شيئا وتكره شيئا، ما دمت تقبل شيئا وترفض شيئا فأنت تغضب. نحن كلنا نغضب، لكن فرق ما بيننا ما نقوله بعد الغضب، ما نتصرفه بعد الغضب. كيف أسيطر على الغضب؟ كيف أملك نفسي عند الغضب؟ كيف أضبط لساني عند الغضب فلا ينطق بالشتم والسباب والفحش الذي يستحيي منه العاقل؟ كيف أملك جوارحي عند الغضب فلا أنطلق بالضرب والكسر والجرح؟ كيف أحفظ قلبي عند الغضب فلا يمتلئ حقدا وحسدا وشماتة وغلا على المغضوب عليه؟ وللجواب على هذا السؤال أقول: خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. والكلام وإن كان للشباب في سلسلة هموم الشباب، لكنه عام لجميع المسلمين، بل لجميع الناس. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب: أكثر من ذكر الله، غير حالتك، توضأ أو اغتسل، لا تتكلم، اكظم غيظك. هذه الخمسة هي المادة العلمية التربوية في هذه الخطبة. أولاً، أكثر من ذكر الله تعالى. إن الغضب من الشيطان، والشيطان يذيبه ذكر الله، ويفر الشيطان من الذاكرين. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا عاصم إلا بالالتجاء إلى الله، إلا بالإكثار من ذكر الله، إلا بالاشتغال بالذكر. أخرج البخاري عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينما أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعتصم بالله، ألجأ إلى الله، أضرع إلى الله ليعصمني من الشيطان الرجيم. فمهما أكثرت من ذكر الله تعالى في غضبك وفي طمأنينتك كنت أكثر سيطرة على الغضب، لأن الشيطان بعيد من الذاكرين، قريب من الغافلين. من أراد منكم أن يملك نفسه عن الغضب فليجعل لنفسه ورداً في كل يوم من ذكر الله تعالى في عسره ويسره، حتى إذا جاءته فورة غضب تذكر اسم الله تعالى فاستعاذ به، إنه هو السميع العليم. ثانياً، غير حالتك، انتقل من حالتك التي أنت فيها إلى حالة أخرى. إن كنت واقفاً فاجلس، إن كنت جالساً فاضطجع، إن كنت متحركاً فقف، إن كنت تقود سيارتك فاسترح على جانب الطريق. ذلك لأن القائم والمتحرك أكثر قدرة على الأذية والبطش. إذا كان عم بيقود السيارة وجاء هاتف أغضبه، نحن نخشى وهو يمشي بسيارته أن يصدم شيئاً أو أن يصطدم بجدار فيؤذي نفسه. إذا كان راكضاً وهو غضبان ربما وجد إنساناً فدفعه دفعاً فآذاه. غير حالتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. القائم يستطيع أن يبطش أكثر من القاعد، والقاعد يستطيع أقل من القائم وأكثر من المضطجع. المضطجع مضبوط الحركة فانعكاسات الغضب عنده أضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم تتوقد، ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليجلس، أو قال: فليلصق بالأرض. رواه أحمد. كيف أسيطر على الغضب؟ كيف أملك نفسي عند الغضب؟ واحد، أكثر من ذكر الله تعالى. اثنين، غير حالتك. ثلاثة، توضأ أو اغتسل. أخرج أبو داود عن عبد الله بن بجير قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، في رواية فليغتسل. ثم إن ذهابك للوضوء أو الاغتسال خروج من المكان الذي غضبت فيه، وابتعاد عن الشخص الذي غضبت منه، وانشغال لدقائق معدودات عن الحادثة المغضبة التي تعرضت لها. وهذه الثلاثة، الابتعاد عن المكان والزمان والأشخاص، تخفف من حدة الغضب. يعني أنت داخل هالغرفة غضبت، تشعر بأنه نفسك داء، إذا ذهبت للوضوء خرجت من المكان. الرجل الذي أغضبك أمامك، إذا خرجت للوضوء ابتعدت عنه. الوقت الذي غضبت فيه إذا انطلقت للوضوء انشغلت في الوقت بأمر آخر. وإنك في أثناء الوضوء أو الغسل وتدليك أعضائهما تصرف الدم الذي اشتد في رأسك من جراء الغضب لتوزعه على الأطراف، الأمر الذي يخفف حدة الغضب أيضا. ألست في الوضوء تدلك يديك وقدميك، فأنت تدفع بالدم إلى هذه الأعضاء فينزل الدم أو اشتداد الدم الذي يدور في الرأس ينزل إلى الأطراف. كيف تسيطر على الغضب؟ واحد، أكثر من ذكر الله تعالى. ثانيا، غير حالتك. ثالثا، توضأ أو اغتسل. رابعا، قبل الأخير، لا تتكلم. وهذا أمر صعب ويحتاج إلى تدريب، لكن دربوا أنفسكم أيها الإخوة. إذا غضبتم أن تسكتوا، إذا غضبت لا تتكلم، حتى إذا ذهبت فورة الغضب قل ما شئت. ذلك لأن عاطفة الغضب تغلب العقل، فإذا نطقت وأنت غضبان سيخرج الكلام على غير ما تحب وتشتهي. درب نفسك ألا تتكلم وأنت غضبان، لأنك غالبا ما تنطق بالخطأ في أثناء غضبك. ومرارا ما يراد إسقاط الرجال بإغضابهم لأجل أن يتكلموا بما لا يليق أن يتكلموا به، وهناك يشار إليهم وعليهم. فدرب نفسك إذا غضبت ألا تتكلم، لا تتزوج ولا تطلق ولا تشتري ولا تبع ولا تقضي بين اثنين ولا تكتب تعليقا ولا توقع عقدا ولا تعد موعدا وأنت غضبان. لا تتزوج ولا تطلق ولا تشتري ولا تبع ولا تقضي بين اثنين ولا تكتب تعليقا ولا توقع عقدا ولا تعد موعدا وأنت غضبان، حتى لا توقع نفسك في محذور تندم عليه لاحقا. كثير من الذين طلقوا في حالة الغضب، فبعد ساعتين أو بعد يومين ندم ندما شديدا وراح يذهب عن طريقة لإعادة زوجته. لو أنه سكت في أثناء الغضب لاستراح وأرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد. وللمناسبة، ما حكم طلاق الغضبان؟ عدد لا بأس به من الناس يذهب إلى المفتين يقول: يا سيدي أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان، ما بيقع مو هيك؟ كثير من الناس يقول: والله أنا كنت طالع خلقي طلقتها، بس أنا ما بقصدي طلقها، ما 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 راحت الزوجة، ما هيك؟ ما وقع مو هيك؟ ما حكم طلاق الغضبان؟ قال العلماء: الغضب ثلاثة أقسام. أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. روى أبو داود بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق في إغلاق. إذا أغلق على العقل، إذا كان هناك إنسان يغضب فإذا غضب ذهب عقله، يعني كأنه جن، هذا لا يصح منه لا طلاق ولا بيع ولا شراء ولا زواج ولا أخذ ولا عطاء في فترة ذهاب العقل. أي من أغلق عليه في عقله فلا طلاق عليه، لأنه كالمجنون فاقد عقل. طبعا وهذا لا يليق بالناس الكمل أن يكون في حالات من حالاته كالمجنون، يخيف جدا، مخيف جدا هذا الرجل إذا كان يقول بأنه في ساعات من ساعات حياته يكاد يفقد عقله أو يفقده، لا تستطيع أن تعتمد عليه في شيء، تخاف. الناس مع الغضب ثلاثة أنواع. الغضب ثلاثة أنواع: الأول ما يزيل العقل، الثاني ما يكون في بدايته بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول، فهذا يقع طلاقه. في إنسان إذا غضب تجده صحيح غضبان لكنه ضابط لكلامه، يتصور ما يقول ويعيه، هذا باتفاق العلماء يقع طلاقه. الأول الذي يفقد عقله باتفاق العلماء لا يقع طلاقه. الثالث أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، وهذا محل نظر. يعني العلماء اختلف اجتهادهم في هذا الوسط، هل يقع طلاقه أو أنه لا يقع. من يذهب عقله لا يقع، من ضابط لكلامه يقع، من كان بين بين لا هذا ولا هذا اختلف فيه العلماء، على أن الكثير منهم قالوا يقع طلاقه. فليحذر أحدنا أيها الإخوة أن يتكلم وهو غضبان. إذا أردت أن تسيطر على نفسك عند الغضب لا تتكلم. شتم بعض سفهاء البصرة الأحنف بن قيس، والأحنف مشهور بحلمه وبسيطرته على غضبه. كان الأحنف سيد قومه على دمامة في خلقته، شكله ليس جميلا لكن القوم كلهم جعلوه سيدهم. قالوا للأحنف يوما بما ست قومك؟ قال بسلطاني على لساني، عندي قدرة فظيعة أن أضبط لساني، فلا أتكلم إلا بالكلام الصحيح في المكان الصحيح. شتم بعض سفهاء البصرة الأحنف، شتمه شتما قبيحا، فحلم عنه ما أجابه. فقيل له في ذلك أنه يا أحنف أنت لك مكانتك، أنت سيد قومك، أحكي لك شي كلمة رد عليه. فقال دعوه، فإني قد قتلته بالحلم عنه، وسيقتل نفسه بجرأته وسفهه. فلما كان بعد أيام جاء ذلك السفيه وشتم زيادا أمير البصرة، وظن أنه كالأحنف، فأمر زياد به فقطع لسانه ويده. لذلك قالوا من حلم ساد، وقالوا أول الغضب جنون وآخره ندم. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب، أكثر من ذكر الله تعالى، غير حالتك، توضأ أو اغتسل، لا تتكلم. أما الخامس الأخير، اكظم غيظك، فإن في كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال والصبر على الجاهل ثوابا كبيرا، يغنيك عن التشفي والانتقام ويطفئ غضبك. لما وصف الله تعالى سيدنا يحيى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وصفه في القرآن الكريم بقوله فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال عكرمة في تفسيرها السيد الذي لا يغلبه الغضب، وسيدا وحصورا السيد هو الذي لا يغلبه الغضب. عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. رواه الترمذي. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم عيينة بن حصن الفزاري المدينة نزل على ابن أخيه الحر ابن القيس، وكان الحر من النفر الذي يدنيهم عمر. سيدنا عمر كان عنده مجلس استشاري منهم الحر ابن قيس. الحر اجى لعنده عمه ونزل عنده، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، إذ كان القراء أصحاب مجلس أمير المؤمنين عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. قال عيينة يا ابن أخي استأذن لي على أمير المؤمنين، فاستأذن له. فلما دخل قال هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر، يعني واحد أول مرة فايت لعند أمير المؤمنين وجاي من البادية، وأمير المؤمنين عمر وما أدراك ما عمر فاروق الدنيا، صرخ فيه هكذا بجفاء هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ما عم تبعث لنا فلوس كتير، ولا تحكم بيننا بالعدل. قال فغضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى هم أن يوقع به، قال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن عمي هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر رضي الله تعالى عنه حتى تلاها عليه وكان وقافا عند كلام الله اكظم غيظك فمن كظم غيظه على قومه وبعد أيها الإخوة الشباب هذا واحد من همومكم كيف أسيطر على الغضب وهذا جوابي لكم عليه أكثر من ذكر الله تعالى غير حالتك توضأ أو اغتسل لا تتكلم اكظم غيظك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله